كانوا لقراءات فقهية معه، فقلنا أنه بوّب كلامه على الفصلين. الفصل الأول قال فيما تقتضيه القاعدة الأولية، والفصل الثاني فيما تقتضيه الرواية. وهو طبعا نحن نستدل بكلا الفصلين على ضمان الخطاب في الأولى. فبدأ الكلام بالفصل الأول وهو ما تقتضيه القواعد، وقال سنذكر محاولات لتخريج ضمان نقصان قيمة السوقية للنقود الحاصل من التبرع، وذكر 12 محاولة، وعلقنا على منهجه من له التفاصيل. قلنا أن هذه المحاولات لا تنزل تحت عنوان واحد، حينما نطلع عليها بعضها نعم يصلح أن يكون دليلا على ضمان، وبعضها يصلح مثلا مدليلا إشكالا على ما قيل من ضمان العملات بالنسب، فيصلح إشكالا على أن العملات ضمان بالنسب. بعضها يصلح وجها للاستدلال على القول بالتفصيل، بعضها يصلح وجها للاستدلال على القول بحق الفسخ لمن خفضت عليه العملة. فإذا جمعها كلها تحت إطار واحد لم يكن دقيقا، وهذا كله سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. وهذه الملاحظة الأولى لذكرنا. الملاحظة الثانية قلنا أنه كان عليه أن لا يطلق الكلام ويقول محاولات لتخريج القول بالضبط، فالمسألة فيها عناصر عديدة مؤثرة عليها، فلا بد أن نفصل الكلام ليحاول هذه العناصر. وسيظهر من خلاله لا مظله أنه كلما سيصطدم مع حقبة سيفصل الكلام ليحاولها، ثم يستمر بالكلام يصطدم مع عقبة سيفصل الكلام بها، ثم يصطدم، وهكذا ستكثر التفاصيل عليه. فكان عليه إذن أن من البداية يلاحظ العوامل المؤثرة على البحث ويقسم الكلام بلحاظها. كذلك إذن محاولاته 12 ستتوزع على مجموع كلامنا، بعضها تقليدا من في مقدمات البحث قلنا أن الأوراق المصدرية للمثليات وتضمن للمثل، ذكرنا بعض الاشتراك عبارة عن محاولات ذكرها. المهم أننا سنذكر هنا إذن المحاولات التي يمكن أن يستدل بها على القول بالضمان، ونستمر بنفس التسلسل اللي بدأنا باعتبار كلها في مجموعها وجود الاستدلال على الضمان. أربعة تقدمت للشيخ ناصر المكاني الشيراز، فعلا الوجوه التي سنأخذها من فسيد الهاشمي نجعلها بنفس التسلسل للوجوه السابقة. فالوجه الخامس إذن وهي المحاولة الأولى في كلامه لا مظل، لكن نحن نحافظ على نفس التسلسل. قال المحاولة الأولى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، لعند مجلة فقه البيت جعل في العدد الثاني هذا البحث، وعند كتاب قراءات فقهية معاصرة موجود أيضا البحث في الجزء الثاني، أي منظر موجود ترجعون لنصل النصوص. إذا المحاولة الأولى قال إن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، وأما مع كونه فاحشا خطيرا أو كونه كثير الاتفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عنده ويراه مضمونا، ويكون حاله حال ما إذا سقط المثل عن القيمة والمالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له. يقول نعم العقلاء معكم يضمنون المثل بالمثل ولا يلاحظون انخفاض القيمة كما تقول أنت أيها القائل بعدم الضمان، لكن هذا وين؟ هذا حينما يكون التضخم مقدار بسيط، أما إذا كان التضخم كبيرا وفاحشا ويحصل باستمرار قال هذا لا يتسامح معه العقلاء ويأخذون بالنظر الاعتبار ويضمنون. هذا إذن ملخص الوجه الذي ذكر. وإن شئت قل إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له،
ومزيد حفظ حقه في الخصوصية الجنسية والمثلية لماله زائدا على ماليته، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة. فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك، فالعقلاء والعرف لا يكتفون في مثل ذلك بدفع المثل الأقل قيمة مما أخذه منه. يعني هذا بتعبير آخر يقول أنه لماذا حكم العقلاء لأن المثل يغنم بالمثل، لأنهم وجدوا أن المثل هو أقرب شيء للاحتفاظ بمالية المال المضمون الأصل، ينفع إذا كان الضمان بالمثل يفقده هذه المالية، فلا يقول العقلاء إذن لضمانه بالمثل حينئذ، لأن لحاظ العقلاء بالدرجة الأساسية إلا بمالية المال، وإنما حكموا بأن المثل يضمن بمثله لأنه أحفظ شيء لمالية الله. فلا يكون هذا الحكم العقلاء اللي أريد منه حفظ مالية المال سببا في نقصان مالية المال، فما يحكمون حينئذ بالمثل لأنه ما راح يحفظ الشيء الأصلي اللي هم أصلا طلبوه. هاي أيضا صياغة أخرى، يعني يقول وإن شئت فقلت. هاي أيضا المحاولة الأولى تسمعها، وجود طبعا لدي شيء ما يعني في كلام الشيخ نصر المكرم الشرعي، لكن نحن عجلنا ذكرها إلى هنا باعتبار ذكر هذا التفصيل، وأيضا للإشارة أيضا أنه جملة من البحوث التي تناولها السيد الهاشمي في مجلة فتاوى البيت وطبيعة في قراءة شخصية معاصرة، كان قد تناولها علم معاصر آخر وهو الشيخ حسن جاهري في كتابه بحوث في الفقه المعاصر، وهو يبدو كان مشاركا كممثلا للجمهورية الإسلامية وشيء آخر في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي بدأ اجتماعاته في جدة وأخذ ينعقد في عدد من دول الإسلامية لمناقشة المسائل التي تعرض للأمة الإسلامية في العصر الحاضر. فهذه المسألة المطروحة قبل هذا في ذلك الكتاب وفي مقررات سنتناول في فقرة إن شاء الله خاصة، وهذه المسألة في فقه العامة، وسنقرأ مقررات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فهذه هي إذن بحوث اللي نشرها خصوص في الجزء الأول والثاني من كتاب بحوث في الفقه المعاصر الشيخ حسن الجواهري، هي مشاركات له في تلك اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي. فجملة من المسائل هذه واحدة منها، هذا الجزء الثاني من الجزء الأول، الجزء الثاني يعني نتناوله مرتين في ذلك الكتاب، مثلا مسألة ذبح بالمكائن الحديثة، مثلا مسائل عدد من المسائل المبحوثة إذا في ذلك الكتاب. ومن هنا نحن ترون أحيانا نهتم بمسائل المثارة بالفقه العامة لأنه الالتفات لها من ناحية الموضوع كمسألة مثارة، حتى بغض النظر عن استدلال كيف يكون نحن نرجع على استدلالنا، لكن هذا التلاقح الفكري والعلمي بين المسائل المثارة عند جميع الفقهاء هذا شيء مفيد. إذن لأنه أشير إلى هذا لأن نقول أن بعض الكلمات التي موجودة في ذلك المصدر نحن قد لا نتناولها من ذلك المصدر، وإنما نأخذ أفضل مصدر تناولها، يعني كل هذا الوجه موجود بشكل أو بآخر عند الشيخ كان الشيخ موجود بشكل أو بآخر عند الشيخ حسن الجواهري، وكذلك أحيانا بعض الوجوه نناقشها، لكن نأخذها نحن من المصدر لأكثر يعطيها عمقا حتى يكون النقاش أجمل. فمن أجاب دام ظله الشريف على هذا الوجه اللي قربناه لكم وشرحناه، أجاب بوجه، الوجه الأول حاصله أن المعروف في الروايات وفي كلمات الفقهاء أن المضمون هو المال وليس المالية، والمال هنا بالنسبة للروايات النقدية شيء مثلي، وقد اتفقوا على أن المثليات تظهر بأمثالها، فليس موضوع الضمان هو المالية حتى نراعي قضية صعودها وانخفاضها والعقلاء ماذا يقولون،
المضمون هو المال موضوع الظن. هذا الوجه قربناه نحن سابقا. الجواب الثاني الذي أجاب به لا نظله وهو أيضا لما قربناه سابقا، أن هذا الانخفاض في العملة إنما حصل في ملك المضمون له، فلا مسؤولية على الظن، لأنه هذا لمجرد أن الحاجة هذا شيء مضمون، يعني سنسميه كون أو أتمر أو حصل فيه شيء، فاستغلت ذمة المضمون له نفعاً بالنفي من ذلك اليوم من يوم الضمان. فإذا من يجي يوم الأداء يجي أدي وتكون انخفضت القيمة من يوم الضمان إلى يوم الأداء، هذا كله الانخفاض وقع في ملك المضمون له مو في ملك الضامن، لأن الضامن من يوم الضمان المضمون له ملك على الضامن المثل، فهذا المثل قد تغير قيمته بهذه الفترة، هذا كله حصل في ملك المضمون له لا في ملك الضامن. فإذا لماذا يظلم هذا الضامن هذا الانخفاض في القيمة؟ قربنا هذا الوجه نحو فيه درسنا سابقا. فأجاب إذن سيد الهاشمي بهذين وجهين. الوجهان كما ترى يعني الملاحظة الأولى على هذين الوجهين أنهما يعني يصلحان دليلين مستقلين على عدم الظلام، ومو بس يعني هما جوابان على هذا الوجه. فلذلك نحن كما ترون عليكم السلام ورحمة الله، ونحن جعلناهما هذين التقريبين ضمن الوجوه التي تستدل بها على عدم الظلام. لماذا يعني تحجيم دور هذين الوجهين وجعلهم الجواب على هذه المحاولة؟ لا، هم يصلحان وجهين مستقلين للاستدلال على عدم الظلام. هاي إذن الملاحظة الأولى، وهذا الذي ولا نحن ذكرنا ستة أو أكثر من وجوه بحسب القواعد الاستدلال على عدم الضمان، وكان منهما هذا الوجه. الملاحظة الأولى، إذن هذان الوجهان يصلحان أن يخرج من هناك جواب وانصراف وجهين مستقلين على عدم الضمان. الملاحظة الثانية، أن كلا الوجهين قاصران عن استيعاب كل المشكلة المعروضة. الملاحظة الثانية، كلا الوجهين يعني يجيبان مقدارا من الإشكال ولا يستوعبان الإشكال. لو نذكر الوجهين ونشوف. الوجه الأول من الجواب ماذا قال؟ قال أن المضمون هو المال وليس المالية، وبما أن المال مثلي فيؤمن بمثله، فإذا الأوراق النقدية من المثليات تؤمن بمثله. وكذا قال. قد يقول مستشكل على هذا الجواب بأن الحكم بضمان المثل بمثله دليله ما هو؟ سيرة العقلاء. يعني اتفقنا في مقدمات البحث على أنه لم يرد نص في تحديد ما هو المثل وما هي صفات المثل، هذه ليست من الحقائق الشرعية، وإنما مثلا فالعقلاء هم الذين حكموا بضمان المثل بمثله، ودليله كما قلنا الآن هو سيرة العقلاء، هم تحكموا بذلك. وسيرة العقلاء دليل لغوي يقتصر به على القدر المتيقن. فقد يقال أن التفاوت حينما يكون فاحشا هذا يكون خارجا عن القدر المتيقن، فلا يكون مشمولا بحكم العقلاء هذا. فإذا هذا الوجه الأول الذي ذكره، أن الضمان يكون بما أنه مثلي بالمثليات، هذا يجيب عن جزء المشكلة وهو الداخل في القدر المتيقن يحكم العقلاء بضمان المثل بمثله. اما الخارج عن المتيقن وهو كما لو كان التفاوت فاحشا او كان مفاجئا، هذا مشكوك دخوله بضمان المثل بمثله، وحينئذ ناخذ من حكم العقلاء القدر المتيقن. فاذا هذا الجواب الذي ذكره اولا، قلنا ان كل الجواب الذي قاصره قاصرا عن استيعاب كلهم، هم صحيحان في نفسهم لكن قاصرا عن استيعاب كل المشكلة. إذ قد يقول المستشكل هكذا بالنسبة للوجه له. الوجه الثاني وهو قوله أن، وهذا أنا محصر قولهم تلقعون مصدر وترون، الوجه الثاني قال أن هذا الخطاب قد وقع في ملك مضمون له، لأن هذا الانخفاض بأي فترة زمنية حصل من يوم الضمان إلى يوم الأداء، جديد هو من يوم الضمان المضمون له ملك في ذمة الضامن هذا المثل، فهذا الانخفاض في القيمة وقع في ملك هذا قرر نفسه، قلنا بدليل أن المضمون لا يستطيع أن يبرئ ذمة الضامن منه، يستطيع أن يبيع له هذا الذي في ذمته، يستطيع أن يعاوض غيره على هذا الذي مو كل هذا يصير، هذا معنى هو المالك في ذمة الضامن، فهذا الانخفاض شيء حصل في ذمة مضمون له لا في ذمة، يعني حصل في ملك المضمون له، فشأن واحد هذا الضامن، هذا أيضا قاصر عن استيعاب كل المشكلة، لأن هذا علما يشمل فقط المضمونات بالغرامات، يعني بالتلف والإتلاف، هذا لا يشمل المضمونات بالالتزامات العقدية، لأن المضمونات بالالتزامات العقدية المضمون له يملك في نهاية مدة الأجل، هذا الانخفاض هو شيء يقع في ملك الضامن وليس في ملك المضمون لا، إنما هذا الجواب يؤكد هذا النقطة، نعم المضمون بالغرامات هذا صحيح أنه يملك في يوم الضمان، أخو أكو قسم آخر من الضمان وهو الضمان بالالتزامات العقدية المرأة من متى تستحق مضمون في نهاية الأجل الذي غرب، أو البيع بالآجل متى يستحق الثمن في نهاية الأجل، أو القرض ما لا يستحق في نهاية المدة، فإذا هذا ما من يوم العقد وإنما في نهايته، فإذا هذا الوجه الثاني أيضا لي قصور عن استيعاب هذه المشكلة، فالوجهان إذا اللذان أجاب بهما لا مظله الشريف عليها، هذه الملاحظات أولا أنهما دليلان يصلحان دليلان مستقلان، والشيء الثاني أنهما قاصران عن استيعاب الجواب الإشكال بتمامه، لكن مع ذلك يمكن أن نضيف نحن إشكالات على هذا الوجه، نحن هذه المحاولة الأولى اللي هو الوجه الثاني كما ذكرنا، نستمر ببيان وجوه أخرى للرد على غير الوجهين اللي ينزلين إذا ترهما لا مظلم، ونلتزم بنفس التسلسل، فنقول الثالث أن هذا البيان لو تم فإنه لا يختص بباب النقود الاعتباري، وإنما تعلق حتى بالنقود الحقيقية، يعني الدينار والذهب الذهبي والدرهم الفضي اللي كانت سابقا، وقد علمنا أنه كان يحصل فيها أيضا تفاوت فاحش وانخفاض فاحش في قيمتهم كما ذكرنا في مقدمة الله، ومع ذلك لم يرد نص على ضمان مثل ذلك الانخفاض الفاحش الذي كان يحصل، فإذا هذا دليل على عدم ضمانه، ولو كان الانخفاض الفاحش مضمونا فكان ضمن أيضا في تلك النقود مع أنه لم يرد نص بضمانه، هذا الوجه الثالث نسميه استمرارا لما ذكره دام ظن. الوجه الرابع أن هذا التقريب من الاستدلال باللازم غير الثابت نستطيع أن نسمي بتعبير منا فلا يمكن الاعتماد عليه، الوجه التقريب وبيانه شلون وقريب، نقول أن نتيجة هذا الوجه الذي ذكره المحاولة الأولى ما هي؟ أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، هاي نتيجة سوق هو مو هذا المدعى، المدعى والمطلوب ضمان انخفاض القيمة، فإذا المدعى والمطلوب هو لازم هذه النتيجة، أنت نتيجة محاولتك هاي تقول أن الأوراق النقدية ما تضمن بالمثل وإنما تضمن بالقيمة ولازمه ضمان انخفاض القيمة، قد نجي نحن نسلم معك هذه المحاولة ونقول أن نتيجتها أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل تمام مؤدى للمحاولة، لكن هذا لا يلزم منه ضمان انخفاض القيمة، لأن حينما نقول أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل وهذا أول كلام نجي احنا مختلفين من أي قيمة التي تضمن، قيمة يوم الضمان أم قيمة يوم الثالث أم قيمة يوم الأداء أم أعلى القيم من هذه، فإذا قد يجي المتعب لك أن يسلم أن الأوراق النقلية تضمن بالقيمة، لكن أكو قيمة يوم الضمان مو يوم الأداء، وبالتالي ما تكون شاملة لانخفاض القيمة اللي نريد أن نثبته. فإذا هذا الوجه ليس مطابقا للمطلوب والمدعى، لأن غايته إثبات أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالنسبة الجيد. فبعدك ما حلت المشكلة، أنت يا قيمة هذه التي يضمن بها. قد يأتي المدعي ويقول مستجسر أنه القيمة قيمة يوم الضمان، يعني ما يدخل معها انخفاض، عليك أن تثبت أن الضمان لقيمة يوم الأداء مثلا أو قيمة أي يوم آخر حتى يمكن أن ترى هذه انخفاض القيمة. فإذا هذا أيضا المحاولة يأتي عليها هذا الإشكال، وتأتي عليها إشكالات أخرى طبعا من الوجوه التي يعني الوجوه اللي قدمناها كاستدلال لعدم الضمان تصلح تقريبا هي ردود على كل محاولات الانتقال للضمان. مثلا نستذكر حتى لا هي يعني دائما، مثلا أنه حينما تقول أن الضمان يكون على القيمة والقوة الشرائية، وذكرنا احنا ان امر يعجز عن فهم وادراك الخبراء الاقتصاد، شلون يعني نبني معاملاتنا وضماناتنا عليه، ومعاملات معروفية لازم نبنيها على شيء يتفاهم العروف، شن هي القوة الشرائية؟ وبلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذهب، بلحاظ الدولار، بلحاظ العملات الاخرى، بلحاظ ماذا؟ متفاوتة فيما بيننا. اذا شلون نعرف؟ نحن شاهدنا جملة من النقوط اللي ذكرناها في بداية القول، وجملة من الأمور اللي استدلينا بها على عدم الضمان تصبح جميعا كإشكالات عامة سنسميها. نحن هنا نذكر الإشكالات الخاصة على الوجه، وتبقى الإشكالات العامة واردة. إذا هذا هو الوجه الخام ضمن الاستدلال على عدم الضمان انتهى، واللي هي المحاولة الأولى في كلام السيد الحاشي. الوجه السادس وهي المحاولة الثانية في كلامه قال دام ظلك دعوى أن العرف يتعامل مع الأموال المتخذة للتجارة والمبادلة معاملة قيمة، أي يلحظون فيها ماليتها وقيمتها السوقية لا خصوصياتها الجنسية، ومن هنا قيل بتعلق الخمس بها قبل بيعها لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية، فيكون الضمان لقيمتها أيضا ولو من جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، والنقود تكون كما للتجارة من حيث كونها متخذة للمبادلة محضا. يقول حاصل هذه الدعوة أن الأموال التجارية الملحوظ فيها ماليته، فلذلك يجوب رأس السنة الخمسية لما يريد يتحاسب على الخمس يقيم الأشياء رغم ما ضح، وزيادة القيمة فيها ما تحولت إلى مال بيده، وإنما القيمة السوقية الزايدة هي بعد مالية فيه ما تحولت إلى مال، ومع ذلك العرف يعتبرها ربحا ويحسب عليها خمس. فالملحوظ إذن في الأموال التجارية هي ماليته، والعملات الورقية هذه المتداولة هي كالأموال التجارية، فإذا الملحوظ ماليتها والعرف يتعامل معها معاملة القيمة، فلا بد أن تضمن بقيمتها. هذا إذا المحاولة الثانية كما سماها. وأجاب دام ظنه بقوله على هذا الوجه، قال إن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف والعقلاء عن كونه مثليا، أي له المثل، بحيث إذا سلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال الذي هو الميزان في ضمانه. ووجهه صحيح طبعا، أن قل سلمنا أن الأموال التجارية يتعلق بها يعني الأموال التجارية والتبادلية، فلا آخر ما قالت تعلق ماذا لا يخرجها عن كونها مالا يضمن بمثله. هذا نسلم بصحة الكلام، لكنه لا يغير من الحكم شيئا. هذا طبعا لا إجابة به، لكن نستطيع نحن أن نتقدم بأجوبة أخرى أكثر من ذلك. الجواب الأول أنه نحن نسلم أن العقلاء يلاحظون ما ليقلل في معاملاته، يعني من يريد يبيع الأكتاب مثلا هو يشوف على الأكتاب يجلب على لي ألف دينار ألف شجي ولا يجيب لك كيلو طماطم، ما يجيب لك كيلو طماطم، هو محتاج كيلو طماطم، فإذا ما يجيب لك دينار كيلو طماطم هو ما يبيع الكتاب. فهم يلاحظون ما ليسمى صح الأرض، لكنهم لا يضمون معاملاتهم عليها، يعني تكون هذه اللحاظ المالية على نحو الداعي وليست دخيلة في العقد وفي المعاملة حتى تدخل في الظلام. حينما يقع العقد يقع على المال لا يقع على المالية، لكن اللحاظ المالية يكون من قبيل الداعي لإجراء، يريد الطرف هو يشتري فتقة هذا المرة ويبيعها شيء آخر، يبيع السيارة حتى يشتري فتقة، هو من يدفع له كذا مبلغ بالسيارة وراح يلاحظ هاي المالية في المال اللي يدفع لك كفي بذلك، هو يلاحظ لكن ما يبني العقد على مالية وإنما يبنى على المبلغ اللي سمي بالعقد وجرى عليه. فهاي ملاحظة المالية إذن هي من قبيل الداخل لإجراء المعاملة وليس لها دخل في العقد حتى تدخل في الضمان. هاي إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن العقلاء أريد أن نتقدم خطوة له حتى نفرق بين المثال الخمس الذي ذكره هو الضمان الذي نحن فيه. الآن الخطوة الأولى والجواب الأول اللي أضفناه أنه لحاظ المالية لا دخل له في العقد والضمانات تبع لما جرى عليه العقد وبني عليه. الملاحظة الثانية والوجه الثاني من الراجع أن قياس الخمس على الضمان قياس مع الخمس، لأن في الخمس وعد أكثر من الخمس، أجيب لك مثلا أجيب لك الضرائب الحكومية، هاي تبنى على المالية مو على المال، يعني موضوعها المالية. مخمن الضرائب اللي يخمن يقدر عنده بيتي سوى هالجد وعنده عقاري سوى هالجد وعنده سيارة سوى هالجد، فموضوعها هي المالية. كذلك الخمس، الخمس موضوع في المالية، لذلك نقول له تحت الزيادة السوقية حتى لو لم تبعها ما دام متخذة للتجارة، لأن المالية هي موضوع الخمس وليس المال. أما في باب الضمان فموضوعه المال وليس المالية، فالخمس ليس من باب واحد مع الضمان حتى يضرب هذا المثال. الخمس والضرائب الحكومية وبعض الضرائب هي تبنى على المالية، يعني موضوعها المالية، أما الضمان فموضوعه المال. هذا الملاحظة الثانية التي أضفناها على هذه أنه ملخصة، يعني قياس مع الفارق بين الخمس والضمان لأن موضوعهما مختلف. موضوع الضمان هو المال وموضوع الخمس هي المالية، فلذلك هذا كلامك صحيح بهذه الدعوة، لكن عيمن على الخمس والضرائب الحكومية والمثال اللي موضوعها المالية، ولا تصح هذه الدعوة على الضمان الذي موضوعه المال. الملاحظة الأخرى أيضا أن قياس الأموال التجارية على العملات ليس دقيقا، لما ذكرناه في النقود العامة على القول للضمان، قلنا أن العرف يرى أن العملة ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد وتنمو، فيقول مثلا صعد الذهب نزل الذهب، صعد الدولار نزل الدولار، لا يقول صعد الدينار نزل الدينار، لأن هو يرى الدينار هو أساس تقييم الأشياء. قد يجري على الألسن صعد الدينار لزل الدينار، لكن هذا من باب كونه لازما، يعني إذا صعد الدولار يعني نزل الدينار من كونه لازما، وإلا هو كفهم عرفي يرى الدينار يعني عملته ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد أو تنزل، كما كان عشنا في الأيام كان تذبذب في السوق يقول صعد الدولار نزل الدولار، صعد الذهب نزل الذهب، العملة ثابتة. فإذا يقيس العملة على الأموال التجارية هذا ليس دقيقا، لأن العرف يرى العملة ثابتة ويقيس بها الشيء، هي من فوائد العملة هي تقييم الأشياء. العملات هو بعد قسمين، أولا تقييم الأشياء، ثانيا لإجراء المبادلات كونها أثقل من الوسائل الأخرى للتبادل، فهو هو بعد تقييم الأشياء. الملاحظة الرابعة أيضا يأتي ما ذكرناه على الوجه السابق من أن هذا استدلال باللازم اللي هو لم نتفق عليه، هي نتيجة هذه الدعوة ما هي؟ أن الأوراق النقدية لازم تضمن بالقيمة مو بالنتيجة. جيد، هذا نفس الطريق. واتفقنا على أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة مو بالنتيجة. هذا مو كل الطريق، عليك أن تكمل النص الآخر. لأننا ما زلنا مختلفين، أي قيمة التي تضمن؟ قيمة يوم الضمان، قيمة يوم الأداء، غير هذه القيم. فإذا هذا الجواب لا نصف الطريق وليس الطريق كاملا. هذا إذن الوجه الثالث وهي المحاولة الثانية في كلامه. الوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامه، إذن الثالثة والرابعة ذكرناهما كإشكالات على ضمان الأوراق النقدية بالنفس. فالوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامه قال إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي فيكون ضمانه مثليا أيضا، وأما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرد سند عما اعتبرته الجهة المصدرة له وتعهدت به من القيمة المعادلة والرصيد المحفوظ بأدائه عند تلك الجهة، والذي يكون من الذهب عادة فيكون المضمون معادله من الذهب، فلا بد وأن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب أو ما يعادله من ذلك النقد، فيكون التضخم ونقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار. قال هذه الأوراق النقدية التي نتعاطاها ولا قيمة لها في نفسها، وإنما قيمتها من الغطاء الذهبي الموجود بالبنوك المركزية للدول المصدرة بهذه العملة، أليس كذلك؟ فإحنا من نتعاطى بهذه الأوراق إنما نتعاطى حقيقة ذلك الذهب المودع في البنوك المركزية. فالضمان إذن ليس لهذه الورقة، والذي تشتغل به الذمة ليس هذه الورقة، وإنما غطاءها الموجود في البنك المركزي. وعليه فإذا انخفضت العملة هذه الأوراق النقدية إحنا عندما اشتغل في الذمة بذلك الغطاء الغالي، فإن قيمة الضمان يوم أخذت منك 100 دينار بعثلة الكتاب 100 دينار كانت غطاءها 5 غرامات من الذهب. الآن تعطيني 100 دينار قيمة غرام واحد ما يصير، أنا بحكت لكم ليش الخمس غرامات من الذهب اللي كانت تسوى المئة دينار. هذا إذن المحاولة الخامسة في كلامه وهو الوجه السابع بحسب ترتيبنا. وطبعا هذا تأتي عليه عدة ردود. الرد الأول أنه لم يعد معمولا مقدمات البحث كانت تحضر مقدمات عن تاريخ النقد وكيف تطور، فلم يعد بعد النقد الورقي مرتبطا، حتى الدولار اللي وكان اخر العملات ارتباطا بالذهب ايضا قبل 40 عاما انفتح عن الذهب. هذا الكلام انما يكون صحيحا حينما كان لا يصدر دينار او دولار او اي عمله الا بوجود ازائها غطاء من الذهب. اما الان انفكت العملات عن الذهب واصبحت قيمتها اعتباريه محضره من قبل الدوله المصدره، وليست قيمة مكتسبة من الغطاء الذهبي الموجود هنا. فإذا هذا لا أساس له من الصحة هذا الوجه، ويتحدث عن نظام نقدي كان معمولا به قبل. الملاحظة الملاحظة الثانية أنه لو رجعنا بك إلى ذلك النظام النقدي حينما كان الدينار له غطاء ذهبي بمقداره، وحينئذ لا يتصور التضخم أصلا، لأنه كل دينار مقابل بمقدار الذهب، فالدينار قيمته بلحاظ الذهب ستكون ثابتة على ذلك النظام، ولا يتصور حينئذ انخفاض العملة بهذا الشكل الذي نراه. يعني الآن ما ينطر دينار إلا وقت قبل ذهب، فلذلك يبقى سعر العملة ثابتا بلحاظ الذهب، يعني راح يصير من أساس الموضوع منتج. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن الذهب نفسه هو أيضا يتحرر لانخفاض العملة، كما حلية المشكلة يمكن ذكرنا حينما قصنا حالة نحن في العراق الآن حصار كان هذا حسب كل مرة تكتب بعض الأمور الواقع خارجا حتى يطبقها البحث. حصار كان قبل 10 سنوات قيمته 500 غرام من الذهب، واليوم قيمته 5000 غرام من الذهب. حصار كنت فاجئا أنتم مذكراتكم وشوفون فالعقار ارتفع سعره 10 أضعاف مقارنة بالذهب، بعد أن كان العقار يصل كيلو من الذهب 5 غرام، والآن العقار يسوى 5 كيلوات من الذهب، يعني فالذهب نفسه الآن تعرض إلى انخفاض. ما هو القياس إذن في هذا الانخفاض؟ إذا نفس الذهب اللي جعلته المعيار هو نفسه بلحاظ العقار أيضا تعرض إلى هذا الهبوط، فإذن ما حلت المشكلة يعني، لأن حتى في الذهب هذه مشكلة موجودة. هاي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أنه يلزم على هذه الدعوة أنه إذا ارتفعت قيمة العملة أن نسدد أقل من المبلغ المعين. يعني أنت اشتريت الكتاب ب 100 دينار بتقول وكانت تسوى 5 غرامات من الذهب. يعني نفترض 100 دينار ارتفعت قيمة العملة، صارت تسوى 10 غرامات من الذهب. فهل علي أن أجلك 50 دينار فقط نفس المبلغ؟ يعني أعطيك ما يعادل 5 غرامات الذهب مالتك اللي وقع تقبل بهذه النتيجة؟ طبعا لا يقول الله بهذه النتيجة، فإذن هذا مقبول عليه. ملخص هذا الرابع إذن أنه يلزم على هذا أداء أقل من المبلغ المعين إلى صعدت قيمة العملة، وهو كما ترى يقولون بلغته. فإذن هذا الوجه السابع أيضا تأتي عليه هذه الإشكالة. الثامن بحسب تسلسلنا وهي المحاولة السادسة في كلامه دام ظله، قال إن النقد وإن كان مالا مستقلا بل ومثليا أيضا أي ضمانه بالمثل، إلا أن حقيقة نقدية حيث إنها تتمثل في القوة الشرائية والقيمة التبادلية، فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية، لأن النقد ليس إلا عبارة عن القوة الشرائية المتجسدة في الخارج، فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائية لا محالة. يقول هذه يعني سلمنا معكم أن الأوراق النقدية تضمن بالمثل، صح، لكن لا مثل، مو مثل مال المبلغ المسمى المكتوب عليه 100 دينار أو 1 دينار، وإنما نقصد بالمثل القوة الشرائية لهذه القيمة. هذا هو المثل الذي يجب أن يضمن، لأن هي في حقيقة العملة. العملة هي في ذاتها ولا قيمة لها، وإنما تعبر عن قوة شرائية معينة. فمن يصير اتفاق على عملة، إنما الاتفاق هو في الحقيقة على تلك القوة الشرائية للعملة. يعني حقيقة الناقد هذا الاعتبار. فإذا حول الكلام، يعني مو ناقش في الضمان بالمثل، نعم الضمان بالمثل يجي يقول لكن لا مثل، المثل هو حقيقة النقدية هي القوة الشرائية. وأجاب دام ظله بوجهين. الوجه الأول قال إن لازمه أن لا يجب على الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد وقوته الشرائية، لأن الضامن قد ضمن القوة الشرائية المحضة المتجسدة في الورقة لا غير. وهذا إشكال أيضا صحيح، نحن معه بغض النظر عما سيأتي من المعالجة لهذا الوجه وجوابه. فيقول بناء على هذا الوجه أنه إذا كان المقصود بالعملة مو الرقم المكتوب عليه، المثلية التي تراعى هي القوة الشرائية مو الرقم المكتوب جيد، فإذا قوة العملة فلازم هذا المبلغ المضمون لازم يقل بحسب القوة الشرائية له، وأنت لا تلتزم بهذا. هذا الرد الأول. الرد الثاني إن القوة الشرائية لهذا المعنى أمر معنوي انتزاعي لا يفهمه العرف ولا يعتبره هو المال الخارجي، وإنما المال الخارجي نفس الورقة النقدية، والضامن يضمن مثلها لا محالة، لأن قيمتها وماليتها
أو قل قوتها الشرائية حيثية تعليلية أجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات. فيقول هذا العرف بضاغة المثالة خذت أنت لما تتعامل بهذه الأوراق إنما تقصد القوة الشرائية للعملة مو الرقم المسجل عليها. ما كل شيء نعم يقول مالية المال هي حيثية تعليلية لكونه مال، وإلا إذا لم تكن له مالية فلم يصبح مال. لكن هذا لا يعني أنه هي الملحوظة كما ادعى هذه صاحب الدعوة. وهذا طبعا جواب صحيح، وإن يعني كنا ناقشنا نحن في لم نبينه في حين في مقدمات البحث كرر كم مرة على أن القوة الشرائية حيثية تقليدية، والحقيقة أنها يعني حيثية تقليدية، لأن المالية إذا انتفت لم يعد المال مالا، فليست هي حيثية تعليمية يعني أن دخالتها فقط حدوثا، لا دخالتها حدوثا وبقاء. ومتى مالية المال فقدت لم يصبح المال مالا، إنما يصبح المال مالا إذا كانت له مالية، والمالية بما تتحقق بوجود جهة. هذا جزء من الكلام بيناه في مقدمة البحث، لكن يبدو ما بيناه بالتمامية. مالية المال هي قوام كونه مال، فلو لم تكن له مالية فلا يصبح مالا. لذلك في المكاتب المحرمة جعلوا من الأمور التي لا يقع عليها المعاملة لا لم تكن له مالية، لأنه هذا معنى جعل مال لأزعب آخر. ومالية المال بما تتقوم بوجود جهة يتنافس عليها العقلاء ويطلبها العقلاء. صحيح مالية المال مو حيثية تحدي التقييد، ومتى ما فقدها المال لم يبقى مالا. وهذا طبعا هم صوروه وكأنه فقط في يعني في العملة الاعتبارية أن يمكن أن تفقد ماليتها، لكن في الحقيقة لا، حتى في السلع يمكن أن أيضا تفقد ماليتها فلا يصبح المال مالا. نفترض الحيوان أجل لكم الله له مالية وله جهة يطلبها العقلاء فيصبح مالا، لكن إذا مات هذا الحيوان وفقد ماليته لم يصبح مالا. مثال آخر الملح، في يوم ما كان الملح فالشيء يعني جدا ثمين ويطلب، بل جعل قبل اختراع العملة جعل هو الوسيط في المعاملات، الملح بدل العملة هو الوسيط في المعاملات. لكن اليوم يمكن واحد يمر على أراضي المملحة هاي الممالح الموجودة ويرى أكوام الملح أمام مرمية لا يتنافس عليها الأصل، وبالتالي لا مالية له. فإذا يمكن تصور انتفاء المالية حتى من فقط في النقود الاعتبارية، حتى في هذه الأموال الذاتية كما يسمونها التي لها قيمة ذاتية. فإذا بغض النظر عن التعليق اللي هو الهامش نذكره لأنه كلامنا الآن كوجه يجب على التعليق على هذه العبارة التي كررها كثيرا وعبر عن القوى الشرعية بأنها حيثية تقليدية، والحقيقة أنها حيثية تقليدية لأن مالية المال مشترطة حدوثا وبقاء وإلا لا يبقى مال. إذا هذا الجواب الثاني الذي ذكره وهو أيضا جواب صحيح، مضافا إلى وجوه أخرى يمكن أن نضيفها، مثل مما قلنا أن موضوع الضمان هو المال وهو الذي وقع عليه العقد وليس المالية، أو من الأجوبة التي نجيبها أن القيمة المالية وظاهرة التضخم قضية معقدة لا يمكن بناء المعاملات اللي هي عرفية عليها. شنو القوى الشرائية وبالعرض ماذا تقيس؟ فإذا هي نعجز عن إيجاد شيء واضح لاحتسابها قسما من معاملاتنا عليها، هذه إذن أجوبة أخرى نقدر نضيفها إلى الوجهين، وإلا الوجهين إذا كانوا صحيح. لكن قلنا عن الوجه الأول، قلنا أن توجد معالجة له ونشوف هل المعالجة هذه صحيحة أو لا. الوجه الأول ماذا؟ وهو أن لازمه أن إلى قوة العملة لازم نخفض الحق المطلوب، لأنه تقول القوة الشرائية هي الملحوظة وهي المعيار جاي، والقوة الشرائية إذا أصبحت قوية للعملة لازم نخفض المقدار. لأن لما بعت لك الكتاب 100 دينار
كانت 100 يورو 5 غرامات، لا يعني 100 صارت 10 غرامات، فلازم اصرف 50 يورو، هذا لا يكون فيه. فكانه التفت معاصر اخر على من معاصره وهو الشيخ حسن الجوهري الى هذا الارشاد، فصار الوجه هكذا نحن نقول، والا كل واحد يكتب على رأسه، يعني بس نحن نحاول ان نوجد من كلمات فيهما يعني يسد بعضه بعضا. ففي كتابه وهو بحوث في الفقه المعاصر الجزء الثاني قال، وهو يتخلص من الاشكال الاول هذا الذي ذكرناه، قال ان النقد باقسامه الذهب والفضه والاوراق النقديه هي اموال حقيقه او اعتبارا بحسب، وهذه الاموال مثليه وتكون قوتها الشرائيه من صفات المثل. احنا ما احنا نشكل، هو نحن نشكل، فلا بد من الاحتفاظ بها لدى الاداء، ولذا يجب ارجاع مبلغ اكبر لدى ضعف القوة الشرائية في وقت الأداء بواسطة تورم، يعني التضخم، عبارة أخرى التضخم. يقول حيث يكلف هذا الوجه الزيادة عند شدة التورم فقط، وذلك لأن المستلم للنقود مسؤول عن كميته وعن قوته الشرائية التي فيه معه، فإذا انخفضت القوة الشرائية كان عليه إرجاع مقدار أكبر حفاظا على القوة الشرائية التي يمثلها. المعالجة فعلا حاصلها التي قالها ما هي؟ قال نحن مع هذا الوجه، نحن وما كان مستدلا بأن القوة الشرائية مأخوذة في صفات المثل، لكن موحد الكمية والرقم أيضا مأخوذ في صفات المثل. فإذا قوة العملة ما يصير ينزل يصير رقم أقل لأن كمية النقد مطلوبة، وإذا انخفضت العملة ما يصير يصير رقم لأن القوة الشرائية مطلوبة منا. تلاحظ إذن واضح تقريبي، يعني يقول إذن تخلص من هذا الإشكال الأول، لأن هذا ليس لزم الإشكال الأول، لأن جعل القوة الشرائية هي المناط. فقلنا لزين لحد إذا قوة الشرائية صعدت أو نزلت كن هي الملحوظة، فهو ظلم للقوة الشرائية، ظلم للمضمون مو بس القوة الشرائية وإنما مقدار النقد الجو، يعني انتظام من 100 دينار أم القوة الشرائية لل 100 دينار. فإذا القوة الشرائية انخفضت نقول لك جيب القوة الشرائية هاي 100 دينار بعد ما تصرف منها، فعرفت ما تجيب الخمس غرامات لها يوم لا، إذا انخفضت العملة. وإذا صعدت العملة ما نكتفي بالقوة الشرائية ونقول لعدها من 50 دينار، لأن صارت 50 دينار 5 غرامات، نقول لا، لأن مطلوب بكمية النقد وهو رقم 100 دينار أيضا، فجعل عنصرين في المضمون، كمية المبلغ زائد القوة الشرائية على الأساس، يعني هذا الوجه. لكن طبعا المعالجة غض النصافة يعني، لكنه غير تامة، لأنه أولا أن القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل عرقا ولا تلحق في المعاملة، أنت من تقول شيء العرق هو الذي يؤسس للمعاملات ويقصدها ويبني عليها، واسأل العرق كلها فعلا القوة الشرائية داخلة، حينما تقول 100 دينار أنت كثمن للكتاب، أنت 100 دينار بنيت العقد عليها وقوة الشرائي، لا بس 100 دينار من 100 دينار. فإذا هذا القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل عرفا ولا تلحظ في المعاملة، لكن نعم إذا سقطت القوة الشرائية عن العملة بالكلية بشكل أو بآخر، فالعرف حينما ينتقل للسنة لأن بعد لا يراها مثلا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن كمية النقد والقوة الشرائية متناسبان أكثر، يعني كل ما تقوى القوة الشرائية تقل قيمة النقد المناسبة، وكل ما تضعف القوة الشرائية تزداد كمية النقد المقابلة له، فكيف يجعلهما اثنين يبتني العقد عليهما وهما متعاكسان ومتناقضان؟ هذا حتى من الترجيح المبطل للعقد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تغير القوى الشرائية أمر غير راجع إلى الحين حتى يغمر. وما الذي يغمر؟ الأمور التي داخلة الحين. القوى الشرائية ما تتغير بأمور خارج الحين. لو الدولة مثلا طبعت كمية نقد أكبر فانخفضت قيمتها، أو صار تنافس من قبل الناس عن قانون العرض والطلب فانخفضت قيمتها أو ارتفعت قيمتها، أو حصل استغناء لدى الناس مثل مولدات كهربائية مثلا، كهرباء ماكو وصارت لها أسعار كبيرة، توفر الكهرباء تركي شاء الله يتحسن الكهرباء، صار استغناء عن المولدات نزل سعرها. ما دخل العين المضمونة في ذلك حتى يضمن هذا التغير بالفعل؟ هذا أمر ما رجع لامس العين، وإنما الأمور خارجة عنه، فكيف تدخل إذن في الضمان؟ هذا إذن الوجه الثامن حتى الظاهر، وهو المحاولة السادسة عنده. الوجه التاسع وهي المحاولة العاشرة في ترتيبه، يعني قلنا بعض المحاولات نضعها في أمكنتها المناسبة. قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد. هذه المحاولة العاشرة عنده وحتى تراجعه هذه الدعوة. قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد حين الأداء عن زمان الأخذ، فيما إذا كان أخذه بدون رضا المالك وإذنه، كما في موارد الغصب أو الإتلاف، بل والتلف بدون إذنه، بل وفي موارد التأخير عن الأداء للدين مع استحقاقه فتنزل قيمته، فإنه في كل ذلك يمكن أن يقال بصدق إتلاف مال الغير في خصوص النقود، لكون القيمة والمالية فيها حيثية تقييدية لا تعليلية، هذا كلام الدعوة، بخلاف سائر السلع. هذا إذن المحاولة العاشرة عنده وهي التاسعة من وجوهه. يقول أن هذه الدعوة حاصلها صدق الإتلاف، أن هذا النقد الذي كانت قيمته كذا ثم نقصت، فهذا يصدق على مقدار هذه النقيصة أنه حصل إتلاف بهذا المقدار، وبالتالي الإتلاف هذا يكون مضمونا ويجب على المتلف الضمان، ومن دون رضا المالك هو أيضا كما في موارد الغصب قال أو الإتلاف، بل والتلف بدون إذنه، بل وفي موارد التأخير عن الأداء للدين، المماطل عند صدر معهد على الوفاء ولم يوفي، فإذا هذا يصدق عليه إتلاف، وإتلاف من دون رضا المالك سيكون مضمونا. هذا هو الوجه. وكما ترى أولا أن هذه الدعوة غير عرفية، لا يعتبر العرف، هل العرف يعتبر نحن من العرف؟ هل يعتبر العرف أن هذا النقصان الذي يحصل في القيمة هو إتلاف؟ لا يعده العرف، يعني لكي نحرك وجداننا العرفي. أنا تعرفتها، أنت استعرت كتاب واشترطت على المستعير الضمان، العارية يمكن أن تكون مضمونة مع الشر. أنت استعرت كتاب والكتاب اشترطت الضمان، وحينما صار وقت إعادة المستعار الكتاب رجعته وكانت قيمته منخفضة بالسوق، فهل ترجع مع الكتاب قيمته منخفضة؟ يعتبر أنه عارية مضمونة، وأنت تسمي هذا النقصان إتلافا، فهل هذا بينما لو حصل عيب بالكتاب العيب يكون مضمونا؟ صح، هذا من التفصيل وياك، فهل هذا عيب لازم المستعير رجع الكتاب ورجع معروف مقدار العيب واعتبار هذا مضمون؟ فالعرف لا يساعد على هذه الدعوة، وهو اعتبار الانخفاض في القيمة إتلافا من دون رضا المالك وعليه يكون مضمون. هذا العرف هو قلنا هل هذا تعتبر غيره ليس صحيحا. هذه الدعوة أولا غير عرفية، إذن والثاني الرد الثاني أنه لو سلت هذه الدعوة ما هو نتيجتها؟ أنه عيب يجب خيالا وليس يجب ضمانا، يعني ما ملزم الضامن بأن يدفع لك الانخفاض، يقول لك ما تعجبك هاي صار بها عيب رجع لي إياه نفسك، ما ملزم له أن ينسيك مقدار العيب أو له أن يدفع، فحتى لو تمت فنتيجتها تخير بين دفع الغرامة مع العيب أو مضافة عن جملة الملاحظات اللي تقدمت فيه. فمثلا أنه هذا السلف لو سلمنا وكانه سلف تقديري مو سلف حقيقي لو سلمنا سلف تقديري. والملاحظة الأخرى أنها أخص من المدعى لأنها خاصة باليد العدواني وكلامنا عن مطلق الضمانات حتى اللي في الالتزامات العقلية واضح من كلامه أنها خاصة في اليد العدوانية اللي من دون رضا مالك. فإذا هذه المحاولة تامة والوجه التاسع. الآن كأنه انتهى الكلام في الاستدلال على بمقتضى القواعد على القول بالضمان، ورأينا أن كل المحاولات لم تتم، لكن نثرنا معالجات هنا وهناك يمكن أن نستفيد منها في القول المختار طبعا نرجلها هنا. ثم انتقل دام ظله إلى الاستدلال بالروايات، وقلنا أنه قال عن كلامنا في فصلين، الفصل هو الاستدلال بمقتضى القواعد، ونحن ضمننا ما قاله إلى ما قاله أعلام آخرون، ونتيجة تسع وجوه ناقشناها. الآن انتقل للفصل الثاني وهو الاستدلال بالنصوص. قال الفصل الثاني فيما يستفاد من النصوص الخاصة، وذكر فيه معتبرة يونس اللي نحن أجلنا الكلام بها، معتبرة يونس المعارضة، وهي المجموعة الخامسة. معتبرة يونس رقم 1 و2 هاي ناقشناها بالروايات الدالة على عدم الضمان، وتوجد معتبرة يونس رقم 3 اللي هي استدل بها على الضمان. كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. قرب استدلالها الاستدلال بهذه الرواية، قال فقد يستدل بالرواية الأولى، أي هذه الرواية يعني تسلسلها رقم 1 في الباب، وإن نحن أخرناها باعتبار قدمنا الروايات الدالة على عدم الضمان بس هي تسلسل الأولى في الباب. قال فقد يستدل بالرواية الأولى على ضمان الأوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال، حيث دلت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم ورواجه، هذه خصوصية انتزاعية ومراجعة إلى يعني ذاتية، وعلى ذاتيته هي هذا الذهبية والفضية المكونة له، حيث دلت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم ورواجه الإنفاق والتعامل به، وأن الدرهم الذي أعطاه إذا سقط عن الرواج والإنفاق كان له على المدين الدرهم الرائج، لأنه أعطاه الرائج فتكون خصوصية الرواج والنقدية تحت الضمان، مع أنها خصوصية إضافية انتزاعية ليست حقيقية، كما أن هذا يستلزم عادة نقصان قيمته عن الدرهم الرائج، فتدل الرواية على ضمان القيمة الزائدة التي كانت للدرهم المعطى حين رواجه. قال الإمام قال لك الدراهم التي تنفق بين الناس، والدراهم التي تنفق بين الناس قيمتها أعلى من الدراهم التي لا تنفق بين الناس، يعني أن الانخفاض الذي حصل مضمون. هذا هو تقريب الاستدلال بالضمان، الدراهم التي كانت اشتغلت الدنيا بها أولا فقط، وإذا سقطت كما عبرت الرواية المعتبرة من الأخرى تقول ولها اليوم وضيعة تتحمل نقص يا الله تصير مثل. والإمام أوجب الدراهم الرائجة، يعني أوجب الدراهم الرائجة يعني أوجب أن يدفع هذه الوضيعة مع الدراهم التي اشتغلت في الدنيا، يعني ضمان خفاض القيمة. هكذا قربها وقد رد دام ظله بوجهين. الوجه الأول هو معارضتها بمعتبرة يونس الأخرى اللي ذكرناها نحن فيما سبق، قال إن هذه الرواية معارضة لرواية يونس الأخرى الدالة على أنه ليس له إلا الدراهم الأولى، ونحن ناقشناه بالاستدلال على عدم الضمان. وبعدين حاول جمع بين الروايات واختار الوجه الذي ذكره الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، ولم يبين كيف يؤثر هذا الجمع على الضمان أو عدمه. يعني تسلسل أفكار خلينا نشوف يوم شو هو النتيجة الأولى. أنت الآن استدليت بمعتبرة يونس بغض النظر عن فكرة الاستدلالية، استدليت بمعتبرة يونس على الضمان، ثم قلت لنا أنه هذا يرد عليها أولا أنها معارضة بمعتبرة يونس الأخرى اللي تقول لك الدراهم الأولى. جيد، وحاولت الجمع بينهما بوجه ذكره الصدوق والطوسي اللي صلى سبعينهما. زين، فهذا المفروض أنه تراجع الآن وراء ما جمعت بين الروايتين وتشوف هل الجمع هذا أثر على الاستدلال أو ما أثر على الاستدلال. قد يكون وجه الجمع يغير من الاستدلال، هذا لم يحصل هو هذه الخطوة، وإنما حل التعارض ربما اكتفاء بالوجه الثاني الذي ذكره كرد على الاستدلال بهذه الرواية. وهذا إن شاء الله ما نؤجله من درس مقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Oh, my God.